No. فإذا كان الملبوس في القدم من غير الجلد لا يسمى خفا، هل يسمى خفا أم لا؟ لا يسمى خفا. طيب يمسح عليه أم لا؟ اختلف العلماء بناء على النظر في هذه الحقيقة كما سنعرف إن شاء الله. المسألة الأولى حكم المسح على الخفين ودليله. قالوا المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، التعبير هذا مقصود حتى يخرج غير أهل السنة والجماعة، لأن الخلاف في هذه المسألة إنما جاء من قبل أهل البدع أصالة. قالوا وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم. إذن حكم المسح عموما أنه رخصة، والرخصة هي ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح، يعني الأصل في الرجل الغسل، الأصل في الرجل أن تغسل عند الطهارة، فالمسح ثبت على خلاف الأصل، ثبت على خلاف الدليل الشرعي، تمام؟ فهذا يسمى رخصة، رخصة مبناها على دفع المشقة والحرج عن العباد. قالوا وقد دل على جوازه السنة والإجماع، المراد الأدلة الخاصة التي لا إشكال فيها، الأدلة الخاصة الواضحة التي لا إشكال فيها، وإلا فقد يستدل على مشروعية المسح بالقرآن أيضا، ولكن لأن الدليل القرآني فيه نظر ليس بذلك الوضوح ولا الشهرة، لهذا يستدل العلماء مباشرة بالسنة والإجماع. والدليل القرآني ما سبق ذكره في باب الوضوء من قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، هكذا بالخفض عطفا على ماذا؟ على الرأس. فهذه القراءة اختلف العلماء في تخريجها، فمنهم من خرجها على المسح على الخفين، تمام؟ فبناء على هذا التخريج يصلح أن تستدل بالآية على المسح. قالوا أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه، فمجموع الأحاديث في ذلك بلغ منزلة التواتر لا شك في ذلك عند أهل الحديث. ولهذا نقلوا عن الإمام أحمد أنه قال ليس في قلبي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث حديث خاص يعتني العلماء بذكره دائما لفائدته، وهو حديث جرير بن عبد الله المتفق على صحته، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. ما فائدة هذا الحديث تحديدا؟ قال الأعمش عن إبراهيم كان يعجبه هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني آية الوضوء، لماذا؟ دفعا لادعاء النسخ في المسح على الخفين، لئلا يقول قائل طيب هذا المسح كان قبل نزول آية الوضوء، فلما نزلت آية الوضوء وفيها وأرجلكم إلى الكعبين على أن الرجل مغسولة دل على أن المسح منسوخ، فدفعا لهذا الاحتمال قالوا لا، إسلام جرير كان بعد نزول هذه الآية، وهو هنا يحكي أمرا رآه بنفسه، رآه بنفسه، لئلا يقول قائل تلقاه عن صحابي آخر، بل قد شهد هذا الأمر بنفسه، وكان هذا بعد إسلامه بطبيعة الحال، فدل على أن المسح لم ينسخ وأن حكمه محكم وباق في هذه الشريعة. قالوا وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها، إذن هي رخصة مبنية على التفضل من الله تبارك وتعالى على عباده، لئلا يقول قائل هذا مقيد بالبرد في شدة البرد، لأن هذا هو موطن الحاجة والمشقة، لا، الرخصة تتعدى، من أحكام الرخصة أنها قد تتعدى هذا المحل، إذن يجوز لك أن تمسح على الخفين وإن كنت في الحر وإن كنت في الصيف وإن كنت في الحضر، كل هذا جائز لا حرج فيه. هناك بعض الأشياء المهمة المتعلقة بهذه المسألة، منها أنني ذكرت لكم أن التعبير بأهل السنة والجماعة مقصود لأن الخلاف إنما جاء من قبل أهل البدع، فالذين خالفوا في ذلك هم الشيعة والخوارج، أنكروا المسح على الخفين وهو من شعائرهم وخصوصا الشيعة، فلا عبرة بخلافهم ولا التفات إليه. إنما نقل هذا عن بعض علماء أهل السنة كالإمام مالك رحمه الله، نقلت عنه في ذلك روايات، إلا أن الرواية الراجحة التي عليها مذهبه وأصحابه مشروعية المسح كما عليه الجماعة. والعلماء متفقون كما ذكرنا على مشروعية المسح على الخفين وأنه رخصة، ثم اختلفوا في أفضليته على الغسل، بمعنى هل الأفضل المسح أم الغسل، اختلفوا في ذلك على المذاهب. المذهب الأول أن الغسل أفضل، وحجته أنه هو الأصل، الأصل الغسل. المذهب الثاني أن المسح أفضل، واحتجوا أنه قد ورد الأمر بالمسح في بعض الأحاديث، ورد الأمر، ورد الحديث بصيغة الأمر امسحوا. وجه الدلالة أن الأمر إذا لم يكن للوجوب فهو للندب. المذهب الثالث أنهما سواء، أن الغسل والمسح سواء، لا فضل لأحدهما على الآخر. وفصل شيخ الإسلام رحمه الله تفصيلا حسنا فقال: ما معناه؟ أن الأمر بحسب الحال، الأمر في ذلك بحسب حال الشخص، فمن كانت قدمه مكشوفة فإنه لا يتحرى أن يلبس الخف لكي يمسح عليه، يعني لا يتعمد، إذا كانت قدمه مكشوفة لا يتعمد أن يلبس الخف، ومن كان لابسا للخف لا يتعمد كشفه أو خلعه لكي يغسل قدميه، لا يتعمد ذلك. إذا من كانت قدمه مكشوفة يغسل مباشرة، ومن كانت قدمه في الخف يمسح مباشرة، لا يتعمد خلاف ما فيه. نعم.
قالوا: وكيف المسح على الجوارب وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهما يسمى الآن بالشراب، أنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما والعدة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسهما أكثر من الخف فيجوز المسح عليهما إذا كانت ساترة.
انتقلوا بعد ذلك إلى المسألة التي أشرت إليها في أوائل الكلام، هل يجوز المسح على ما سوى الخفين من الأشياء التي تلبس في القدم؟ فذكروا أن المسح يجوز على ما سوى ذلك من الجوارب التي تعرف الآن بالشراب، والتعليل قالوا: لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. وهذه المسألة فيها مذهبان لأهل العلم، والمقصود هنا ذكر مذهب من أجاز، لأن مذهب من منع ضعيف، مذهب من منع ضعيف، الذي منع المسح على ما سوى الخفين قصورا على كلمة الخف، هذا هو الذي جاء في الأحاديث الخف إذا لا يمسح على ما سوى الخف، هذا كلام ضعيف وجمود على الظاهر ولا داعي له إطلاقا. إنما المقصود هنا ذكر اختلاف من أجاز المسح على الخفين. فهؤلاء لهم مذهبان: المذهب الأول الجواز مطلقا وإن كان الجورب رقيقا، واحتجوا بظواهر الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين، كالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وفيه ما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، وكالحديث الذي رواه أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والعصائب ما يربط على الرأس كالعمامة، والتساخين ما تسخن فيه القدم كالخف ونحوه. وجه الدلالة من هذا الثاني أن الجوارب تدخل في التساخين، تسخن بها القدم. واحتجوا أيضا بأن المسح على الجوارب قد ورد عن أكثر من 10 من الصحابة. المذهب الثاني الجواز بشروط، فمنهم من اشترط أن يكون الجورب صفيقا أي سميكا، وإن لم يكن مجلدا ولا منعلا. مجلدا أي فيه جلد يشتمل على الجلد، والمنعل هو الذي يكون في أسفله نعل بحيث يمكن المشي عليه من دون نعل، من دون حذاء يعني، يمكنك أن تمشي عليه مباشرة. ومنهم من اشترط أن يكون صفيقا منعلا، أن يكون صفيقا منعلا. وحجتهم نفس الأدلة السابقة، إلا أنهم حملوها على هذه الشروط التي ذكروها. إذن الحجة عند الفريقين واحدة، لكن الفريق الأول قال لا فرق بين تلك الجوارب السميكة التي كانت تستعمل في ذلك الوقت، لا فرق بينها وبين غيرها. والفريق الثاني قال لا، جوارب القوم كانت سميكة، وكثير منها كان منعلا يعني يمكن المشي عليه بدون حذاء، فهذا هو الذي كان موجودا عندهم، وهذا هو الذي مسحوا عليه. إذن فالمسح يكون على الجورب إذا كان على هذه الصفة. ومن حجتهم أيضا أن الجورب حتى يقاس على الخف لا بد أن يشتمل على ذلك، يعني رجعوا إلى نفس الأصل الذي هو الاقتصار على الخف. يعني قالوا الأحاديث وردت أصالة بالخف، فالشيء لا يكون قريبا من الخف ولا شبيها به إلا إذا كان صفيقا منعلا، وأما الجورب إذا كان رقيقا أو إذا لم يكن منعلا فإنه لا شبه بينه وبين الخف. تمام. فهذه كلها مسألة اجتهاد في النظر إلى حقيقة الأشياء التي يجوز المسح عليها. هل نقتصر على ما كان موجودا على عهد السلف رحمهم الله تعالى من حيث المادة، أم يعمم إلى ما فوق ذلك؟ والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الجورب لا يشترط أن يكون منعلا، يعني إذا تكلمنا على شرط التنعيل في الجورب فهذا ليس بشرط. لماذا؟ لأن الاعتبار عندنا في العلة. العلة من المسح على الخفين ما هي؟ دفع الحرج والمشقة والحاجة، فالعلة واحدة، العلة موجودة، فالقياس على الخف هنا ظاهر. ليست العلة في المسح على الخف أنه يمشى عليه، واضح؟ ليست العلة في المسح على الخف أنه يمكن المشي عليه بدون حذاء. لو كانت هذه هي العلة لقلنا نعم لابد في الجورب أن يكون منعلا. إذن لابد أن ننقح المناط كما يقال، تنقيح المناط وتخريج المناط إلى آخر، لابد أن ننقح العلة هنا. ما العلة في المسح على الخفين؟ هل هي كون الخفين يمكن المشي عليهما بدون حذاء بدون نعل؟ الجواب لا، وإنما العلة في المسح على الخفين هي ماذا؟ المشق، دفع الحرج، الاحتياج إلى الخفين. طيب هذه العلة موجودة في الجوارب أم لا؟ لا شك، ولهذا ورد المسح على الجوارب عن كثير من الصحابة. إذن العلة موجودة وليس عندنا إشكال فيها. إنما الذي يكون فيه نوع إشكال، وهذا يعني جانب قد يكون فيه الورع شيئا ما، الجورب الرقيق، يعني من كان في نفسه شيء فإنه لا يمسح على الجورب الرقيق. تمام. من حاك في صدره شيء من الجورب الرقيق لا يمسح عليه، لكن الجورب إذا كان سميكا مصنوعا من الصوف أو غيره، المهم أنه يكون صفيقا سميكا، أو من لبس جوربين كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله، فإنه يمسح عليه مطمئنا إن شاء الله تعالى ولا حرج. نعم.
قال المسألة الثانية شروط المسح على الكفين وما يقوم مقامهما، وهذه الشروط هي أولا سمع على الطهارة، لما روى هريرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع كفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
هذه المسألة في ذكر شروط المسح على الكفين. الشرط الأول لبسهما على طهارة، لا بد من لبس الخفين وما في معناهما على طهارة كاملة. والدليل حديث المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الحديث متفق على صحته ووجه الدلالة ظاهر، وهذا الشرط مجمع عليه، هذا الشرط مجمع عليه، لا بد من لبس الخفين على طهارة، فمن لبس الخفين على حدث فإنه لا يجوز له أن يمسح عليهما بالإجماع. طيب، هذه الطهارة هل يشترط أن تكون طهارة مائية؟ يعني إيه طهارة مائية؟ وضوء أو غسل؟ وضوء أو غسل، هل يشترط ذلك أم لا؟ الجمهور على اشتراط ذلك، الجمهور على اشتراط ذلك. ما معنى هذا؟ يعني لو أنه تيمم ثم لبس الخفين، هذه طهارة إيه؟ ترابية، طهارة ترابية، تمام؟ يبقى طهارة مائية وترابية. فمن تيمم أي تطهر بالتراب ثم لبس الخفين، يمسح عليهما بعد ذلك أم لا؟ الجمهور قالوا لا. وهذه المسألة مبنية على كون التيمم رافعا للحدث أم لا، هل التيمم يرفع الحدث أم لا؟ فهذه مسألة سيأتي الكلام عليها في باب التيمم إن شاء الله. وبناء على الخلاف في هذه المسألة نعرف الراجح في المسألة التي تكلمنا فيها. نعم.
قالوا
ثانيا سترهما
لمحل الفرض، أي المفروض غسله من البشر، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح.
الشرط الثاني أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض، والمراد بمحل الفرض المفروض غسله من الرجل، يعني القدر الذي يجب غسله من الرجل. إذن بدايتنا من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، تمام؟ لابد أن يكون الخف ساترا لكل هذا الجزء. وينبني على هذا الشرط مسألة مهمة مشهورة، وهي حكم المسح على الخف المخرق، على الخف المخرق إذا كان فيه خرق هل يجوز المسح عليه أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يجوز مطلقا، واحتجوا بدليل قياسي نظري. قالوا: ما ظهر من القدم حكمه الغسل، وما استتر منها حكمه المسح، فنغلب الأول لأنه الأصل. هذا دليل من القياس، تمام؟ يعني الآن الخف مخرق، ظهر أصبع مثلا، ظهر الأصبع من الخف. طيب، هذا القدر الذي ظهر من القدم حكمه في الأصل أن يغسل لأنه ليس مستورا بالخف، وبقية القدم المستورة بالخف حكمها المسح. طيب، الآن اجتمع في الرجل غسل ومسح، تزاحم غسل ومسح، نقدم أيهما؟ قالوا: نقدم الأول لأنه الأصل. القول الثاني أنه يجوز بشروط، فمنهم من اشترط أن يمكن متابعة المشي على الخف، يعني أن يكون الخف مما يمكن المشي عليه، طبعا ليس المقصود المنعل، هذا شيء آخر الآن، يعني إذا كان يمكنك أن تمشي عليه، تمام؟ عموما، فإذا كان الخرق لا يمنع من ذلك فلا حرج. ومنهم من اشترط أن يكون الخرق يسيرا، إذا رجعنا إلى العرف، يسيرا أو كثيرا رجعنا إلى الإيه؟ إلى العرف. فإن كان الخرق يسيرا عرفا فلا بأس. ومنهم من قدره، يعني جعل له حدا مقدرا، فقال أن يكون دون ثلاثة أصابع، أن يكون دون ثلاثة أصابع، يعني إذا كان الفرق أقل من ثلاثة أصابع فلا حرج، وإن بلغ ثلاثة أصابع فصاعدا فإنه لا يجوز المسح على الخف. وحجة هذا الفريق واحدة، لكنهم اختلفوا في يعني تأويلها والعمل بها. حجتهم أن العبرة ببقاء اسم الخف، العبرة ببقاء اسم الخف، يعني النصوص جاءت بالمسح على الخفين، فما دام هذا الذي تلبسه في رجلك يسمى خفا فلا حرج. يعني الآن ننظر هل هذا الخرق يؤثر على هذا الخف، بمعنى أن من رآه لا يقول هذا خف، تمام، أو لا يؤثر على ذلك؟ فإن كان يمنع من إطلاق اسم الخف عليه فإنه لا يجوز المسح عليه، وأما إن كان لا يمنع فلا حرج ويجوز المسح. ومن حجتهم أيضا، وهي حجة مهمة، أن خفاف الصحابة كانت كثيرا ما تتخرق، خفاف الصحابة كانت كثيرا ما تتخرق، وهذا أمر معروف، وهذا المذهب هو الأصح إن شاء الله تعالى. طيب، ما الجواب عن حجة المخالف؟ لأنها حجة قوية، صحيح؟ يعني أنت الآن تزاحم الغسل والمسح، طيب ماذا نصنع الآن؟ نقول نعم، نغلب ماذا؟ المسح، صحيح، نغلب المسح. طيب لماذا؟ ألسنا نغلب الأصل؟ نغلب الغالب، الحكم للغالب، صحيح؟ يعني الآن هذا القدر الذي ظهر من القدم غالب ولا قليل؟ قليل، إذن حكمنا للغالب، ما خرجنا عن الإيه؟ عن القاعدة، صحيح ولا لا؟ حكمنا للغالب. فإذا كان الغالب، وهذا لا يؤثر على حجة المذهب الراجح التي ذكرناها، لأن الخرق إذا كان لا يمنع من إطلاق اسم الخف عليه فإنه لا يكون إلا قليلا في القدر، لا يكون إلا إيه؟ إلا قليلا، وأما إذا كان كثيرا بطبيعة الحال فإنه يمنع من إطلاق اسم الخف عليه. فالآن الخرق إذا كان قليلا صار أكثر القدم إيه؟ صار غالب القدم ممسوحا، فالحكم للغالب، تمام؟ إذن لا نقول نغلب الأصل، ولكن نقول نغلب الإيه؟ الغالب. والدليل شأن الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن خفافهم كانت تتخرق كثيرا كما ذكرنا، وهم عرضة للسفر والانتقال وكذا وكذا من أمور المشقة، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من المسح على هذه الخفاف. نعم.
قالوا ثالثا إباحتهما، فلا يجوز المسح على المعصوم والمسروق ولا الحالي لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة.
الشرط الثالث أن يكون الخفان مباحين، بمعنى أنه لا يجوز المسح على المغصوب، على الخف المغصوب، ولا الخف المسروق، ولا الحرير للرجل، يعني من لبس خف حرير أو جورب حرير لا يجوز المسح على شيء من ذلك. لماذا؟ لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. هذه نقطة لعلنا أشرنا إليها قبل ذلك، مسألة أن الرخص تستباح بالمعاصي أم لا. طبعا هذه المسألة لها تعلق بمسألة اقتضاء نهي الفساد، وستأتي معنا بعد قليل في مجلس القواعد إن شاء الله تعالى. فكما سنبين إن شاء الله في القواعد الفقهية أن النهي في مثل هذه الصور لا يقتضي الفساد، يعني من توضأ من إناء محرم أو من صلى في ثوب محرم، الصحيح أن النهي لا يقتضي الفساد في هذه الصورة. إذن تبقى المسألة في قضية الرخصة، هل الرخصة فعلا لا تستباح بالمعاصي أم لا؟ هذه نقطة دقيقة تحتاج إلى مزيد نظر، والله تعالى أعلم. نعم.
قالوا رابعا، طهارة عينيهما، فلا يصح المسح على النجس المتخذ من جلد حمار.
الشرط الرابع أن يكون الخفان طاهرين، وهذا شرط بدهي وهو متفق عليه، إذن لا يصح المسح على الخف النجس، لكن المؤلفون هنا مثلوا بأمر مختلف فيه، قالوا كالمتخذ من جلد حمار، هذا بناء على مذهبهم، في أن جلد الحمار لا يطهر بالإيه؟ لا يطهر بالدماء، لكن ذكرنا أن الراجح خلاف ذلك. إذن إذا كان الخف نجسا، إذا تحقق فيه أنه نجس فإنه لا يجوز المسح عليه. نعم.
قالوا خامسا أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح.
الشرط التالي أن يكون المسح في مدته وتوقيته المحدد شرعا. قالوا وهو للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. مسألة المدة فيها قولان لأهل العلم، هل المسح على الخفين يؤقت بمدة أم لا؟ القول الأول أن المسح لا يؤقت بمدة أصلا، بمعنى أنه يجوز للمسلم أن يمسح على خفيه إذا استوفى الشروط التي ذكرناها، يجوز له أن يمسح على الخفين ما شاء، لا يتأقت بمدة. واحتجوا بالحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يوما. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. واحتجوا أيضا بالحديث الذي رواه ابن ماجه عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ولو استزدناه لزادنا. القول الثاني أن المسح على الخفين يؤقت بالتوقيت المذكور، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليه. واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الكثيرة المعروفة في الباب، منها الحديث الذي رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنها حديث صفوان بن عسال الذي مر معنا في نواقض الوضوء، والأحاديث في الباب كثيرة ومشهورة. وهذا القول هو الصحيح. وأما الأحاديث التي احتج بها الفريق الآخر فمنها ما لا يثبت، كحديث أبي بن عمار، ومنها ما يحتمل التأويل على جواز المسح نفسه، على جواز المسح نفسه بشرط مراعاة التوقيت. يعني يكون المقصود أنك إذا راعيت التوقيت فامسح ما شئت، إذا راعيت التوقيت فامسح ما شئت، بمعنى أنه ليس إذا انتهى التوقيت انتهى المسح بالكلية، لا يجوز لك أن تمسح أبدا بعد ذلك، لكن المقصود المسح مفتوح، امسح في حياتك متى تشاء، المهم أنك تراعي الشروط. طيب كمثل ماذا؟ قالوا كقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. طيب هل معنى هذا أن مسحة واحدة تكفيه عشر سنين؟ لا، إنما المقصود ماذا؟ أنه مفتوح، يعني حتى وإن وصلت إلى عشر سنين لم تجد الماء فاستعمل الصعيد. تمام؟ وعلى كل حال فيكفينا أن الأحاديث التي فيها التوقيت أصح وأكثر وأثبت، فالأحاديث الأخرى لا بد أن يعني تكون معلولة أو يعني يترك العمل بها لأنها مخالفة للصحيح والأكثر في هذا الباب. نعم.
قول المسألة الثالثة: كيفية المسح وصفته. المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف، لحديث المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الظاهر خفه، ولو جمع بين الأعلى
المسألة الثالثة بيان فيها صفة المسح. قالوا: المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، من أراد أن يمسح على خفه فإنه يمسح على ظاهره. قالوا: والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح، وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف. هذا مفسر للعبارة السابقة، وإلا فالعبارة السابقة وحدها تدل على أن المسح يجزئ وإن كان أقل القليل، يعني لو أنه مسح رأس أصبعه فقط أجزأه بناء على العبارة السابقة، لكن العبارة التالية مفسرة. فكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف، يعني يأتي إلى أعلى الخف وظاهره يمسح أكثره. واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة المذكور، أخرجه الترمذي وهو ضعيف بهذا اللفظ. قالوا: ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. انتبه، هذان أمران: لا يجزئ، لا يسن. لا يجزئ يعني لا يصح أصلا، لا يصح ولا يعتبر شرعا. لا يسن أي لا يستحب، يعني لا يطلب أصلا، ليس مطلوبا من المسلم ولا مندوبا إليه. ما هذا؟ الأسفل والعقب. فالأسفل واضح، والعقب مؤخر القدم الذي تسميه العامة بالكعب، تمام؟ واستدلوا على ذلك بحديث علي رضي الله عنه المذكور، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود. قالوا: ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة، لو مسح أعلى الخف وأسفله أيضا صح، لأنه مسح القدر المشروع، والكراهة هنا لأنه مسح موضعا لا يشرع مسحه. تفصيل المسألة كما يلي: أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاقتصار على مسح أسفل الخف، لا يجوز الاقتصار على مسح أسفل الخف، يعني من مسح الأسفل وحده ولم يمسح من الأعلى شيئا فإن هذا لا يجزئه بالإجماع. واختلفوا في استحباب مسح الأسفل. انتبه، الخلاف في ماذا؟ في مسح الأسفل، هل يستحب أو لا يستحب؟ فالمذهب الأول أنه يستحب، واحتجوا بالحديث الذي رواه أهل السنن الأربعة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. المذهب الثاني أنه لا يستحب، واحتجوا بحديث علي المذكور لو كان الدين بالرأي، وهذا المذهب هو الصحيح، والحديث الذي استدل به المذهب الأول لا يثبت. تمام، إلى هنا اتضحت المسألة، لكن هنا تنبيه يحتاج إليه طالب العلم. حديث علي المذكور ليس صريحا في الدلالة على المراد. لماذا؟ لأنه قال لو كان الدين بالرأي لكان إيه؟ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. إذن يمكن أن يحمل الحديث على الاقتصار على مسح الأسفل، فليس في الحديث دلالة على نفي مسح الأسفل مع الأعلى. مفهوم؟ أكرر، الحديث ماذا فيه؟ لو كان الدين بالرأي لكان الأسفل أولى من الأعلى، تمام؟ فليس فيه نفي لمسح الأسفل، ليس فيه دلالة على الكراهة أو المنع، إنما فيه أنك لا تمسح الأسفل دون الأعلى. ولهذا قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى خفيه أو على ظاهر خفيه. إذن لم ينفي الأسفل، فالحديث ليس صريحا في ذلك. إذن من أين نأتي بالكراهة؟ القول بالكراهة من أين يأتي؟ من بقية الأحاديث التي هي متضافرة وصريحة أن المسح على الخفين، مسح على خفين. طيب على تفيد الإيه؟ الاستعلاء، يعني مسح الأسفل ولا الأعلى؟ الأعلى. ولم يأتي في شيء منها إطلاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أسفل الخف، فدل هذا على أن مسح الأسفل لا يشرع أصلا ولا يستحب. إذن النتيجة واحدة، لكن التنبيه العلمي أن هذه النتيجة لا نأخذها من حديث علي وحده، هذا هو المراد، لا نأخذها من حديث علي وحده لأنه ليس صريحا، إنما نأخذها من مجموع الإيه؟ من مجموع الأحاديث في الباب. الأمر الآخر في هذه المسألة القدر الواجب مسحه من أعلى الخف. إذا عرفنا أن المسح يكون على أعلى الخف، طيب ما القدر الذي يجب مسحه من أعلى الخف؟ اختلف العلماء في ذلك على نحو المذاهب المتقدمة في مسح الرأس في الوضوء، والصحيح أنه جميع الأعلى أو أكثر على أقل تقدير، إما أن يقال جميع الأعلى وإما أن يقال أكثر الأعلى. طيب واحد يسأل الآن في الخف نقول أكثر الأعلى وفي الرأس قلنا جميع الرأس، في فرق؟ إيه هو؟ النص في المسح بالرأس وامسحوا إيه؟ برؤوسكم. طيب في الخف مسح بخفيه؟ لا، إنما فيه مسح إيه؟ على خفيه. إذن التركيبة اللغوية لا تستلزم مسح جميع الأعلى، لكن مسح برأسه قلنا الباء للاستيعاب، صحيح ولا لا؟ قلنا الباء للاستيعاب، والاستيعاب معناه أن يكون المسح على إيه؟ على جميع الرأس، مع دلالة السنة العملية أنه مسح بجميع رأسه. إذن بين المسألتين فرق، واضح؟ إذن لا يشترط مسح جميع أعلى الخف، إنما لو مسح الأكثر أجزأه إن شاء الله. وهذا هو المتبادر في الحقيقة، يعني حتى من ظاهر الأحاديث عندما يقال مسح على خفي، طبعا هي مسحة واحدة، فالمتبادر والمعروف أنه لا يمكن أن يستوعب بمجرد مرة هكذا يمر بها على ظاهر الخف، لا يمكن أن يستوعبه يعني. تمام، فدل على أن الاستيعاب ليس بواجب. أمر آخر في هذه المسألة المسح يكون مرة واحدة بالإجماع، المسح يكون مرة واحدة بالإجماع. إذن لا يأتي معنا هنا التثليث والتكرار، واضح؟ يعني لا يقال نمسح مرتين وثلاثا، لا، هي مرة واحدة بالإجماع. نكتفي بهذا القدر.